بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال رحمه الله تعالى:
قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهؤلاء هم النصارى. الله جل وعلا حكم عليهم بالكفر لأنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. علم من ذلك وغير هذه الآية من الآيات والأحاديث وإجماع الأمة أن النصارى كفار، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتوقف في تكفيرهم أو يشك، فمن كان كذلك كفر لأنه مكذب لله. الله سبحانه وتعالى كفر بهذا. تعلم ضلال الإخوان المفسدين وغيرهم الذين قال من قال منهم بوحدة الأديان أو قوة الأديان وغير ذلك. الله سبحانه قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله جل وعلا قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعيسى ابن مريم عليه السلام بشر والله خالقه. وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح وهو نبي الله عيسى، وسمي بذلك لأنه يمسح على المريض فيفرح بإذن الله. يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب في قول أكثر العلماء، اعبدوا الله ربي وربكم. وهذه دعوة كل المرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحده ربي وربكم الذي رباني ورباكم بالنعم، فهو المستحق للعبادة سبحانه. إنه من يشرك بالله، أي شركا أكبر، فالآية في الشرك الأكبر بإجماع العلماء، وعمومه هنا في عموم الشرك الأكبر سواء كان بالربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه حرام، وتحريم دخول الجنة على قسمين: تحريم مطلق، تحريم مؤبد، بمعنى أنه لا يدخل الجنة البتة، وهذا في الكفار والمشركين، وهو المعني بقول الله تعالى: فقد حرم الله عليه الجنة، لا يدخلها أبدا، جنة عليه حرام. والقسم الثاني تحريم مؤقت، بمعنى أنه يمنع من دخول الجنة لمن شاء الله جل وعلا، لأن أدخلهم النار من أهل الإسلام ممن ماتوا على كبائر، لكنهم لا يخلدون فيها ومآلهم إلى الجنة. والآية في القسم الأول: ومأواه النار، مأواه الذي يؤوي إليه ويكون فيه النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وما للظالمين، أي وما للكافرين، لأن الظلم إذا أطلق فهو الأكبر إلا لدليل يصرفه إلى الأصل. قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وما للظالمين، للكافرين، من أنصار ينصرونه. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان أن من أشرك مع الله غيره فقد حرم الله عليه الجنة ونعمه واهو. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. قوله تعالى وقدمنا أي عمدنا، وهذا في يوم القيامة، إلى ما عملوا من عمل أي عمل. وهذا فيه أن المشركين كانت لهم أعمال لأنها لم تقبل لما أشركوا مع الله غيره. بهذا تعلم الرد على ما يشبه به أهل الإشراك اليوم الذين يقولون كيف يكفر أو تكفر من قال لا إله إلا الله وحج وصام. الجواب أن من أشرك مع الله غيره فهو مشرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا عبد مع الله غيره، وقد حكم الله أن من عبد معه غيره أنه كافر مشرك. والمشركون كانت لهم عبادات، من أدلة ذلك هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. إذن لهم أعمال، لكنهم لما كانوا مشركين عبدوا اللات والعزى ومنات وعبد ودعوا الأصنام حبطت هذه الأعمال ولم تنفعهم. الله سبحانه يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وهذا في يوم القيامة، فجعلنا ذلك العمل هباء منثورا. والهباء هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس، لأن هذه الأعمال لا تنفع صاحبها، لأن شرطي قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، وهذا قد أشرك مع الله غيره. فيقول هباء منثورا، هباء، وهذا الهباء الذي تطير به الريح ينثر منثورا. قال البغوي رحمه الله كذا ابن جرير باطلا لا ثواب له، لأنهم لم يعملوه لله إنما عملوه للشيطان. موضوع الشاهد من الآية أن الله جل وعلا لا يقبل مع الشرك الأكبر عملا. المصنف قال الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. والآية تقول الشق الثاني من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، قال البغوي والمراد غيره. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك قبل المبعث وبعده. الله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ويكون فاسدا. وتأمل قول الله ليحبطن عملك، هذا دليل أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال أي جميع عمل. ولتكونن من الخاسرين أي من الهالكين. علم أن الشرك هلاك، فخسارتهم عن المشركين بإشراكهم. فدلت الآية الكريمة وموطن الشاهد منها أن الله جل وعلا لا يقبل مع الشرك عملا صالحا، بل الأعمال حاذقة. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر الله جل وعلا جملة من الأنبياء ثم قال ولو أشركوا، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، أي لو حصل شرك من هؤلاء الأنبياء وهم معصومون منه على سبيل الفرض والتقدير، لحبط عنهم، لبطل وذهب عنهم أي عن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يعملون. وهذا يفيد العموم، أي كل ما عملوا، وعلم أن الشرك الأكبر محدث لجميع الأعمال. قال ابن كثير: تشديد لأمر الشرك وتقدير لشأنه وتعظيم لملابسه. فانظر إلى هاتين الآيتين الكريمتين، الأولى الخطاب فيها لخير ولد آدم عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثانية بجمع من الأنبياء: تعلم علم يقين ضلال من فرد، إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، يعلمنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا للرد على هذه الشبهة بذكر الأدلة في كتابه القيم كتاب التوحيد. قال: والشرك الأكبر أربعة أنواع. الشرك الأكبر الذي تقدم تعريفه، وأن الله جل وعلا لا ينجوه ولا يقبل معه عملا صالحا، أربعة أنواع، وعلم ذلك بالتتبع والاستقرار. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع. الأول: شرك الدعوة، والدعوة بمعنى الدعاء، كما نص على ذلك المحققون من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لفظ الدعاء والدعوة يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذه المادة في لغة العرب أصلا يدل على إمالة الشيء إليك بصوت أو كلام، فتقول: يا فلان أقبل، فأنت تميل فلانا إليك بهذا الصوت، هذا هو الدعاء. والدعاء والدعوة بمعنى، وأصل الدعاء الطلب كما تقدم معنا في شرح ثلاثة الأصول. والدعاء عبادة من العبادات الظاهرة، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودلت الآية الكريمة أن الدعاء عبادة، ذلك أن الله جل وعلا أمر بدعائه ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فبين الله سبحانه أن الدعاء عبادة. وهكذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. فإذا علم أن الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك، قال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وحكم الله عليهم بالكفر من دعا غيره ومن يدع مع الله إلها آخر، على تفصيل سيأتي معنا. وعلم بالتتبع والاستقراء أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هي العبادات كلها، فالصلاة دعاء، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. والقسم الثاني دعاء المسألة، وعرفه أهل العلم بطلب ما ينفع الداعي في جلب منافعه ودفع مضاره، وهو عبادة إذا دعا العبد ربه. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث: من يدعوني فأستجيب له. ويجوز دعاء المخلوق للمخلوق، أن يدعو الإنسان الإنسان، بشروط ثلاث: أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا. قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويكون شركا إذا طلب الداعي مسألة من الأموات مثلا، أو من الغائبين غير الحاضرين بغير وسيلة توصل دعاءه إليهم، وغير ذلك مما تقدم بيانه وشرحه بالتفصيل. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهنا قول المصنف رحمه الله: شرك الدعوة شرك الدعاء، تقدم معك التفصيل. وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بشرك الدعوة لأن أغلب شرك مشرك العرب كان في شرك الدعاء. والدليل قوله تعالى، الدليل على شرك الدعوة قوله تعالى: فإذا ركب هؤلاء المشركون في الفلك، أي في السفينة في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين. لما خافوا الغرق دعوا الله وحده سبحانه مخلصين له الدين، أي التوحيد، وأفرجوا له الطاعة. قال ابن جرير: فلما نجاهم إلى البر، لما نجاهم الله جل وعلا من الغرق في البحر وخلصهم من تلك المهالك، إذا هم يشركون بدل من أن يشكروا نعمة الله عليهم أشركوا مع الله غيره. إذا هم يشركون أي إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم ويدعون الآلهة والأوثان. قاله ابن جرير: فدلت الآية الكريمة أن المشركين إذا كانوا في البر وأمنوا بعد أن نجاهم الله يشركون مع الله غيره بأن يدعوا الآلهة مع الله أو من دونه، وهذا هو شرك الدعوة، هذا هو موطن الشاهد من الآية الكريمة. وهكذا ما يكون من بعض الناس اليوم، كأن يقول قائلهم: يا سيدي عبد السلام، ويعنون عبد السلام الأسمر، هذا دعاء لغير الله جل وعلا، وهذا شرك الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالواجب عليه أن يدعو الله وحده، لكن هؤلاء دعوا غير الله. وهكذا ما يفعله بعض الناس بأن يقول: يا سيدي الذويل، ويا سيدي فلان، كل يهتف بمعبوده. فالدعاء عبادة، وصرف العبادة كفر وشرك. فهؤلاء دعوا الأموات، فالميت لا يسمع الدعاء إلا ما خصه الدين. وما أنت بمسمع من في القبور، وعلى فرض سماعهم لا يستجيبون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير واللفافة الرقيقة على نواة التمر، لما يملكها هؤلاء؟ وإذا كانوا لا يملكون لا يدعون، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاء. وعلى فرض سماع دعائكم ما استجابوا، لأنهم غير قادرين. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا. قال الله: ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إنه لا يسمع. وعلى فرض السماع لا قدرة له على الإجابة ولا يملكها. فالميت بحاجة لمن يدعو له بالمغفرة والرحمة، لا أن يدعى من دون الله جل وعلا. وهذا ما تراه في صفوف الرافضة من دعاء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنه، فيقولون: يا زهراء، أو يدعون الحسين والحسن وعلي بن أبي طالب: وقد رأيت مناظر تقشعر منها الأبدان، إذ أنهم يدخلون إلى ذلك القبر زحفا ويسجدون. صرفوا العبادات وكثير منها لغير الله جل وعلا، هذا مناقض لأصل الإسلام. فالعبادات كلها لله، من صلاة وصوم وحج ودعاء واستغاثة واستعادة واستعانة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من شرك الدعوة ما نسمعه من بعض الناس هداه الله اليوم، أن يقول: الشفاعة يا رسول الله. هذا دعاء لغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ميت، بدليل قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهذا من الدعاء الشرك. فالشفاعة تطلب من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فتقول: اللهم شفع في يا رسول. أما هذا القول: الشفاعة يا رسول الله، فهو من الألفاظ الشركية، وهو من الأمثلة على شرك الدعوة والدعاء. فعلى المسلم أن يحذر، وأن يتعلم دينه، وأن يتفقه في شرع الله جل وعلا. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله جل وعلا قد يجيب دعاء الكافرين، لا كما يقوله الحجوري هداه الله: إن الله لا يستجيب للكافر. وهذا جهل بالنصوص الواردة. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فشرك الدعوة وإن شئت فقل شرك الدعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء إلى، على ما تقدم تفصيله. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الدليل في شرك الدعوة هذه الآية الكريمة،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.